الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سورة التحريم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندكم هكذا سورة التحريم أو المتحرم أو في رواية أبي ذر الهروي عن الكشمهيني، عن رواية أبي ذر عن الفربري أو عن الكشمهيني عن الفربري: ألم تحريم، ألم تحريم، يعني هكذا تقرأ، ألم تحريم. وأكثر روايات عن الفربري سورة التحريم، وهي الموجودة في المصاحف، والله أعلم من أين جاء أبي ذر، من أين جاء أبو ذر بهذه التسمية، ألم تحريم. والمشهور هو التحريم، سورة التحريم، وسميت أيضا بسورة النبي كما ذكر السيوطي في الإتقان، سماها بعضهم سورة النبي لأنها تبدأ بقوله يا أيها النبي، وهي 12 آية في قراءة القراء. ما أذكر هل في قراءة أبي عمرو، طيب، غالبا صاحب التحرير يذكرها، ابن عاشور التحرير والتنوير يذكر عدد الآيات عند القراء. طيب، قال باب سورة التحريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا هنا الظاهر أن بعض الرواة تصرف، وإلا هذه الموجودة، النسخة الآن الموجودة عند أكثر التي هذه التي تطبع وتدر، وأيضا هي منشورة بين الناس، هي رواية أبي ذر. فقد يكون تصرف من بعض الرواة أو بعض الكتاب الذين يكتبون، وإلا ففي رواية أبي ذر سورة ألم تحريم، ولهذا الحافظ ابن حجر يقول: كذا لأبي ذر ولغيره التحريم، ولم يذكروا البسملة، أن البسملة مذكورة في رواية أبي ذر، وأيضا سورة ألم تحريم. قال: قوله باب يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. وهذه السورة سورة مدنية، سورة مدنية على قول جماهير العلم، إلا أن قتادة يقول أن الآية العاشرة منها مدنية، ولا شك أنه إذا كانت العاشرة منها مدنية تتبعها الآيتين التي بعدها، لأنها في سياق واحد: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط إلى آخر السورة. لكن الذي قال به أكثر العلماء والسلف أنها كلها مدنية. قال: باب يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قال: حدثنا معاذ بن فضالة، ومعاذ ثقة من أهل البصرة. قال: حدثنا هشام عن يحيى، هشام عن يحيى، من هشام ومن يحيى؟ هو ذكره الحافظ شرح ابن أبي عبد الله الدستوائي، هشام، ويحيى أبو نصر، يحيى من؟ يحيى بن أبي كثير، أبو نصر اليمامي، هشام. إذا رأيت هشام عن يحيى فهو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير، وهشام عن قتادة أيضا الدستوائي، وهشام عن عروة هشام بن عروة، وهشام عن ابن جريج ومعمر هو قاضي صنعاء هشام بن يوسف، كما سيأتي في الإسناد الذي يأتي بعده، الحديث الذي يأتي بعده، وسيأتي سبب نزول هذه الآية، أو أقصد هذه أو بداية هذه السورة. فهشام غالبا هكذا، إذا كان بعده يحيى فهو هشام بن أبي الدستوائي، وكذلك قتادة. وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي يعتبر من أشد ومن أحفظ أهل البصرة، حتى أن الإمام أحمد كان يرجحه في يحيى وفي قتادة، أن إذا خالف حتى سعيد بن أبي عروبة وشعبة يقدم هشام. لماذا يقدم هشام؟ ليس لأجل كثرة حفظه، فشعبة لا شك أنه خير من ألف من مثل هشام، لكن هشام كان عنده كتاب يضبطه، كان ضابطا للكتاب، ولهذا قال الإمام أحمد قال هشام عنده كتاب ويضبط هذا الكتاب. أهل البصرة تميزوا بضبط الكتب، أهل البصرة من حفاظ أهل البصرة تميزوا بضبط الكتب التي معهم، ولهذا كان حديث أهل البصرة أفضل الأحاديث، خاصة في زمن أتباع التابعين، ورحل الناس إليه من كل مكان. وانظر إلى محمد بن بشار ومحمد بن موسى، ابن بشار لم يخرج من البصرة طاعة لأمه وبرا بأمه، فيسر الله عز وجل له رواية هؤلاء الأئمة أهل البصرة التي ضبطت ضبطا عظيما، فجاءه الناس من كل مكان. فابن بشار يروي عنه خمس طبقات من طبقات العلماء، حتى احتاج إليه مشايخه، وهذا لضبط أهل البصرة للأحاديث. قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابن حكيم، وهو يعلى ابن حكيم وهو بصري كذلك، قال عن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير بصري هو، هل سعيد بصري؟ سعيد في البصرة، سعيد بن جبير في الكوفة، سعيد بن جبير في الكوفة، لكن هو أصلا من أهل الجزيرة لكن سكن في الكوفة، وأكثر وقته كان في مكة عند ابن عباس. قال عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحرام يكفر، أو قال يكفر، وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومعنى الكلام أي في من حرم على نفسه شيئا أحله الله، فهل عليه كفارة يمين أو لا؟ الله عز وجل هنا يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، فهذه الآية لم يذكر الله عز وجل أن النبي عليه الصلاة والسلام حلف، فقال يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، مع أن ليس في الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف، حتى في الحديث ليس فيه إلا في بعض الروايات المختلف فيها. وإلا فالحديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في الحديث الذي بعد هذا لم يحلف النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قال لا فلن أعود له، أي أراد العسل الذي شربه عند زينب بنت جحش، فقال لا أعود له أو لا أعود له، فسماه الله عز وجل يمين. فلهذا اختلف العلماء في مسألة التحريم، إذا حرم الإنسان على نفسه شيئا لم يحرمه الله عز وجل عليه، أنا قال لا آكل كذا أو حرام علي كذا، أو حرم زوجته على نفسه، أو حرم طعاما على نفسه وهو حلال له، فلم يحنث، أو أنه رجع إلى أو تراجع عن حلف عن هذا التحريم، تراجع عن هذا التحريم، إن استمر في التحريم على نفسه فليس عليه كفارة، لكن إن لم يستمر وأراد التراجع، فمثلا يحصل كثيرا أن بعض الناس مثلا يقول حرام علي زوجتي إن فعلت كذا، أو تحرم علي زوجتي إن فعلت كذا، فهل هذا يعتبر يمين؟ فهذه المسألة التي حصل فيها الخلاف، فمن العلماء من جعلها يمين، جعل التحريم يمينا، وهذا قول ابن عباس الذي قصده هنا، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبعض العلماء يقول أنه لا يكون يمينا إلا إذا حلف، إذا قال والله لا آكل هذا الشيء، أو والله لا، أو والله زوجتي علي حرام، فهنا يعتبر يمين عند كثير من أهل العلم. والظاهر كما قال ابن عباس أن التحريم يمين، لأن الله عز وجل لم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام حلف، وإنما قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. والروايات الصحيحة أيضا في الحديث ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يشرب العسل، فلهذا فالصحيح أن من حرم على نفسه شيء فهو يمين، فهو يمين يكفرها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل أيضا تفصيلا آخر، قال إن كان نيته اليمين وجاءت على وجه التهديد فهو يمين يكفرها، وإن كان ليس على نية اليمين وإنما على نية التحريم فالواجب أن يتوب إلى الله، أن يتوب إلى الله، لأنه حرم على نفسه شيء لم يحرمه الله عز وجل عليه، وفيه أيضا عدم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والرغب عن سنته. واستدل رحمه الله بحديث أنس في الثلاثة الذين جاءوا إلى أبيات رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر أما أنا فلا آكل اللحم، وهذا أصلا تحريم لكن لم يأتي بلفظ التحريم، لم يأتي بلفظ التحريم لكن المراد به تحريم. فالأولى والأحوط في هذه المسألة أن من حرم على نفسه شيئا ثم تراجع في هذا الحلف أو في هذا أقصد التحريم فالاحتياط أنه يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين. فهذا خلاصة ما يذكر، وإن شاء الله تعالى سبب هذه الآية يكون فيها الحديث الذي بعده، فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم.